فما في الصحيحين شفاء وكفاية وغنية لمن رام الهداية. وعلى هذا مذهب غير واحد من علماء الشافعية من المحدثين، فأعجبني مثلا في ترجمة أبي الحسن الكرجي الشافعي المتوفى سنة 532 وهو من علماء الشافعية، فذكر الشافعية في ترجمته أنه كان لا يقنت قنوت الراتبة في الفجر، وكان يقول لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب جل المحدثين من علماء الشافعية، فجعل القنوت في الفجر يعني شيء لازم لازم يلام من تركه ويقدح فيه، أو بعض الناس يتأخر قليلا، رأيت بعض الناس يصلوا خلف أئمة لا يقنطون يتأخر قليلا في الركوع ويرفع يديه ويقنط على عجلة ثم يدرك، بل بعضهم يقول إن الفتوى بترك القنوت في صلاة الفجر فتنة لمخالفة مذهب الشافعي، الفتنة في مخالفة السنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وصدورنا ولله الحمد منشرحة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدورنا منشرحة يحب العلماء ويحب العلماء جميعا، فالله يشهد أنني أحب الشافعي حبا جما، وأقول كما قال المزني لو جاد لأحد أن يقلد أحدا ما قلدت إلى الشافعي. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يقول أحب المذاهب إلي وأقربهم للسنة في نظري مذهب الشافعي، لكن نهى الشافعي عن تقليده، ونقول نحن معذورون بتركنا لقول الشافعي، والشافعي معذور بتركه للأخذ بهذه الأحاديث لأنه إمام مجتهد لم يصد الصواب في هذه المسألة، فله أجر والحمد لله. ولا يلزم إن قلنا هذه الكلمة أن يقال لنا هل أنت أعلم من الشافعي، فلان يقول الشافعي أخطأ، أقول الشافعي أخطأ، وأنت إن صوبت الشافعي تقول أبو حنيفة ومالك وأحمد أخطأ، فأنا معظم للأئمة أكثر منك. يعني هذا التهويش وهذا الأمر بهذه الطريقة ليس بصحيح، فصحيح أن نحترم أئمتنا وأن نحترم علماءنا وأن نعض من النواجذ على سنة نبينا، فالحمد لله نحن أهل سنة وأهل جماعة، فنبرأ إلى الله من البدعة ونبرأ إلى الله من الفرقة، فعكس السنة البدعة وعكس الجماعة الفرقة، ونحن أهل سنة وأهل جماعة، فنبرأ إلى الله من البدعة ونبرأ إلى الله من الفرقة. والذي يقنت متأولا لا نقول أنه مبتدع، الذي يقنت متأولا لا نقول أنه مبتدع، لكن الصواب من خلال نظر في الأساليب والنظر في الصحيحين وتعظيم الصحيحين، فالصواب الأخذ بما في الصحيحين. قد يقول قائل ليش الأئمة الأربعة ما أخذوا بما في الصحيحين، أصحاب الصحيحين متأخرون على الأئمة الأربعة، البخاري ومسلم جاء بعد الأئمة، والعلم ليس حكرا على أحد، والعلم بحث والعلم تحقيق، فمتى تبرهن الحق قلنا به، مع الإجلال والاحترام والتبجيل ومعرفة أن يعرف الإنسان قدره بالنسبة لمن سبقه، فما نحن كما قال ابن قتيبة النووي رحمه الله ما أنا إلا كبقل بجانب نخل طوال، بقل ليس له ساق بجانب نخل طويل، فأنا أعرف قدر نفسي لكني أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقواعد والعلم قواعد، وقواعد العلم والتحقيق تقضي بمثل هذه الكلمة. نأتي بعد هذا التحرير على عجلة لكلام الإمام النووي ونأخذ ما استطعنا منه لنخرج عن موضوع حجية القنوت وعدمه بما ذكرناه آنفا. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت المسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما.
وإيش هذا واستحبابه في الصبح دائما؟ هل من حديث يدل عليه في حديث الباب؟ هل من حديث يدل على هذه على قولته واستحبابه في الصبح دائما يدل عليه؟ لا، هذا تبويب شافعي، هذا التبويب شافعي، ولا يوجد في الأحاديث ما يدل على هذا التبويب. نعم.
قال: وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة
وقبله على حالتين منفردتين كما سبق في الدرس الماضي. نعم.
قال: واستحباب الجهر به. مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر للمسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا.
أما العطش والقحط فله صلاة الاستسقاء، وأما الوباء فقد سبق أن قلت أنه لا يجوز التداعي على عبادة ولا على صلاة في الوباء، وقد حقق ذلك بتفصيل بديع ابن حجر في بذل الماعون، ووافقه عليه بعض المتأخرين من الشافعية كالسيوطي في كتابه ما رواه الواعون في مسألة الطاعون، وكذلك بعض المالكية، وبينت هذا فيما سبق عند كلامنا عن التداعي لفعل الرواتب. ولم يبق إلا الدعاء لقوم أو على قوم، فهذا هو النازلة المسنونة في الصلوات الخمس، وهذا قنوت يسمى قنوت نازلة، وأما المداومة عليه في صلاة الفجر فيسمى قنوت راتب. المداومة على القنوت في صلاة الفجر يسمى القنوت الراتب دائم، وفعله عند النوازل يسمى قنوت النازلة. وأحاديث الباب وما شرحناه وبيناه يدل على مشروعية القنوت النازلة فحسب، على هذا دلت الأحاديث والله تعالى.
قال رحمه الله: والثاني يقنتون في الحالين.
أي الحالين؟ يعني في الصبح وعند النازلة.
قال: والثالث لا يقنتون في الحالين،
وهذا ما قال به أحد، لا يقنتون لا في نازلة ولا في راتبة. فالقنوت النازلة يعني من أنكره لا يعلم عن أحد إنكاره، ومن أنكره محجوج بالأحاديث النبوية، لكن قال هو قول لعلماء لمذهب الشافعي، وهذا يلزم أنه نقل عن الإمام نفسه قوله، فله في ثلاثة أقوال. ونحن فرقنا فيما مضى بين القول والرواية والوجه، وقلنا القول الذي نقل عن الشافعي، والرواية اختلاف النقل عن الشافعي، والوجه تخريج المتأخرين على أصل أو مسألة قال بها الشافعي. فهذا الفرق بين أقوال، فيها ثلاثة أقوال، فيها ثلاثة أوجه، فيها ثلاثة روايات، فيها ثلاث روايات. نعم.
قال رحمه الله: ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة.
هذا في قنوت النازل، قنوت الوتر يفعل قبل الركوع، إلا في النصف الثاني من رمضان فيفعل قبل الركوع وبعده. في النصف الأول من رمضان نستصحب القنوت بالوتر سائر أيام السنة، الإمام في النصف الأول يفعل ويترك في رمضان، النصف الأول من رمضان يفعل القنوت ويترك القنوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت تارة أحيانا في الوتر، وكان يقنت قبل الركوع. ولما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يلعنون الكفرة، فهذا أشبه بقنوت نازلة في النصف الثاني من رمضان، وكان الأصحاب يداومون عليه. فإذا القنوت في النصف الثاني من رمضان يزاد عليه ويقنت قبل الرفع قبل الركوع وبعده، فالأمر واسع ولله الحمد والمنة.
قال رحمه الله: وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان، أصحهما يجهر.
ظاهر أحاديث الباب أن النبي كان يلعن، كان يقول أنه كان يجهر. ظاهر أحاديث الباب الواردة في حديث أبي هريرة وحديث أنس فيها التصريح بماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجهر. وسيأتينا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أيضا كان يجهر في القنوت.
قال رحمه الله: ويستحب رفع اليدين فيه ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه، وقيل لا يرفع اليد، واتفقوا على كراهة مسح الصدر.
أولا هذه عدة مسائل. المسألة الأولى أن مسح الصدر في القنوت بعد القنوت قال واتفقوا على كراهيته. بعض الناس يفعل هكذا، هذا كره الصدر، يعني يمسح وجهه وصدره، فمسح الصدر متفق على كراهيته. مسح الوجه بعد القنوت يقول العز بن عبد السلام في فتاويه لا يمسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء أي في القنوت وغيره إلا الجهلة، لم يثبت فيه حديث. النفث والمسح على مؤخرة الرأس والوجه وما تناله الأيدي من مقدمة هذا مسنود قبل النوم عند النفث وقراءة معوذات. أما مطلق الدعاء إن دعوت في القنوت أو في خارج القنوت إن دعوت لا تمسح وجهه. مسح الوجه ورد في أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصح، ولذا قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لا يمسح وجهه بعد القنوت إلا الجهلة. أما موضوع رفع اليدين فانظر هنا إيش قال. قال ويستحب رفع اليدين، هذا الذي قدمه، ثم قال بعد ذلك وقيل لا يرفع اليد. هذا القول هو حقيقة هذا الخلاف عن التابعين. بعض التابعين يقولون بالرفع، وبعض التابعين يقولون بعدم مشروعية رفع اليدين في القنوت، بل كان الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى فيما صح عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يشير بإصبعه لما يقنت، كان يدعو في قنوته كما يدعو الإمام على المنبر، كان يدعو في قنوته هكذا يشير بإصبعه. وأصح القولين الذي قدمه الإمام النووي رحمه الله، والذي قدمه استحباب رفع اليدين في دعاء القنوت. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في كتابه جزء رفع اليدين، وابن أبي شيبة في مصنفه برقم 7115، وابن المنذر في الأوسط برقم 2731، والبيهقي في الكبرى الجزء الثاني صفحة 212، عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل قال كان عمر يقنت بنا بعد الركوع ويرفع يديه حتى يبدو ضبعاه ويسمع صوته من وراء المسجد. فإيش يعني يسمع صوته من وراء المسجد؟ كان يجهر بإيش؟ بالدعاء. وهذا الإثبات لا بأس به، فأبو عثمان هو النهدي، وتوبع أبو عثمان عند البيهقي من طريق قتادة عن أبي عثمان قال صليت خلف عمر الخطاب فقرأ 80 آية من البقرة وقنت بعد الركوع ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه ورفع صوته بالدعاء حتى سمع من وراء الحائط. وهذا الإسناد جيد إلا أن فيه لتدليس قتادة عن قتادة، ولكن قتادة يروي عن أبي عثمان النهدي. وأمثال الحسن البصري وقتادة ممن مشى أصحاب الصحيحين عن عناتهما إن رووا عمن هم في طبقتهما من التابعين فالغالب تكون العنعنة مأمونة، يكون التدليس مأمون. تدليس التابعي إذا انتقل للصحابي دون ذكر من هو في طبقته من التابعين فهذا الذي يخشى عليه. ومع هذا فقد أخرجه الإمام البيهقي على إثر رواية قتادة عن أبي عثمان من رواية قتادة عن الحسن وبكر بن عبد الله المزني جميعا عن أبي رافع قال صليت خلف عمر وذكره، وقال قتادة على إثره وكان الحسن يفعل مثل ذلك. وقال الإمام البيهقي 2212 عن هذا الأثر على عقب الرواية التي رواها في طريق قتادة عن الحسن وبكر بن عبد الله قال هذا عن عمر صحيح، هذا عن عمر صحيح. وأخرج عبد الرزاق في المصنف الجزء الثالث صفحة 115 من طريق قتادة عن أبي رافع وأبي قتادة قال صلينا خلف عمر الفجر فقلت بعد الركوع قال أحدهما رفع يديه. وهذا الإسناد فيه انقطاع، فقتادة لم يسمع من أحد من الصحابة، وأبو رافع وأبو قتادة كلاهما من الصحابة، لكن ورد عن جمع كبير من التابعين. وصح عن عبد الله بن عباس كما عند ابن أبي شيبة برقم 7116 أن ابن عباس صلى فقنت في الفجر بالبصرة فرفع يديه حتى مد ضبعيه، وهذا إسناد صحيح. وفي عند البيهقي 341 عن أبي هريرة عن بسنده إلى موسى بن وردان أنه كان يرى أبا هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان ولكن في إسناده ابن لهيعة. وعند البيهقي 341، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 25 المجلد 25 صفحة 334 بسند إلى عامر بن شبل الجرمي قال: رأيت أبا قلابة يرفع يديه في قنوته، وهذا إسناد حسن، فقد صح عن أبي قلابة وهو تابعي، وصح أيضا عن إبراهيم النخعي، وصح عن غير واحد من التابعين. الخلاصة أن الرفع ثبت أو صح عن عمر وصح عن ابن عباس، التابعون اختلفوا، منهم من صح عنه الرفع ومنهم من لم يصح عنه، وما ورد عن عمر وابن عباس إن شاء الله تعالى فيهما غنية وكفاية، وينشرح صدر الأثري الذي يتبع المأثور والمنقول في العبادات خاصة، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فالذي لا يعمل شيئا في قربة وعبادة إلا بأثر ودليل، ففيما صح عن عمر وعن ابن عباس غنية وكفاية، فالسني يرفع يديه في دعاء القنوت سواء كان منفردا أو مأموما، سواء كان في قنوت نازلة أو في قنوت وتر إن شاء الله تعالى. فالرفع هو المستحب وهو الراجح من أقوال العلماء. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص، بل يحصل بكل دعاء، وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور: اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. والصحيح أن هذا مستحب لا شرط.
سبق كلام الذهب: اللهم اهدني فيمن هديت في الوتر وليس في قنوت النازل. ومن الخطأ أن يذكر اللهم اهدني فيمن هديت في قنوت النازل، هذا في قنوت الوتر. أي نعم.
قال رحمه الله: ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو.
هذا مذهب الشافعية، والصواب خلافه، الراجح خلافه. نعم.
قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، وقال مالك يقنوت قبل الركوع، ودلائل الجمع معروفة، وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم.
والمراد بشرح المهذب المجموع، والقنوت عند مالك أن يزيد في القيام من الركوع، ولا يدعو بدعاء بجهر، وإنما يطيل الركوع، وهذا يفعله بعض المغاربة إلى أيامنا هذه. أقضي وقت نمشي لعلنا نفرغ من الباب.
قال رحمه الله: قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول: اللهم أنجي الوليد بن الوليد إلى آخره. فيه استحباب القنوت والجهر به، وأنه بعد الركوع، وأنه يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد. وفيه جواز الدعاء لإنسان معين وعلى معين، وقد سبق أنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد بإثبات الواو وحذفها، وقد ثبت الأمران في الصحيح، وسبق بيان حكمة الواو.
قدم ما سبق. نسمع.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشتب وطأتك على مضر، الوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء وبعدها همزة، وهي البأس. قوله صلى الله عليه وسلم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وبكسر السين وتخفيف الياء، أي اجعلها سنين شدادا ذوات قحط وغلاء.
فقلنا أضيفت إليه عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، لأنه هو الذي أنذر الناس بها، أو لأنه هو الذي وضع التدابير لمعالجتها. نعم.
قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن الخيان إلى آخره، فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم.
ووقع الخلاف في لعن معين من الكفار، وإن كان المعين رأسا من رؤوس الكفر لا تجوز توبته جاز لعنه، وأما والكافر المعين وهو حي فلا يلعن حتى نتيقن على موته على الكفر. نعم.
قال رحمه الله: قوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك، يعني الدعاء على هذه القبائل، وأما أصل القنوت في الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا، كذا صح عن أنس رضي الله عنه.
الحديث لم يصح، وإن صح فمحمول على شيء آخر كما تقدم معنا، والحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف 310، وابن أبي شيبة في المصنف 2312، وأحمد في المسند 362، والطحاوي في شرح معاني الآثار الأول 248، والدارقطني في السنن الثاني 39، والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني صفحة 201. وهذه كلها مدارها كما ذكرنا على عيسى بن ماهان، وفيه ما فيه، وإن صح فمحمول على طول الصلاة. اسمع.
قال رحمه الله: قوله بينما هو يصلي، قال أهل اللغة: أصل بينما وبين بين، وتقديره بين أوقات صلاته قال كذا وكذا، وقد سبق إيضاحه.
قلنا سبق أن قلنا أن بين عوزن فعلة، وأشبحت الفتحة وأشبعت الفتحة فصارت ألفا، وزيدت فيه ما، والعرب تقول بينما نحن نرقبه إذ أتانا، أي أتانا في أوقات ترقبنا له، وكذلك ها هنا. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن أبي مجلس هو بكسر الميم وإسكان الجيم وفتح اللام.
لاحق لابن حميد السدوسي اسمه. نعم.
قال رحمه الله: قوله عن خفاف بن إيماء الغفاري، خفاف بضم الخاء المعجمة، وإيماء بكسر الهمزة، وهو مصروف.
وهو صحابي مات في خلافة عمر رضي الله تعالى. بذا نكون قد فرغنا من الكلام عن القنوت، وفصلنا في الروايات، وأجملنا الحديث في آراء الفقهاء والعلماء، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. والله الموفق، لا رب سواه ولا اعتماد إلا عليه سبحانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين نجد كلام الذهبي؟ هذا كلام الذهبي في تنقيح التحقيق، الجزء الثاني فيما أذكر من طبعة الباز، ابن أبي ليلى الأنصاري الكبير وليس الصغير، وهو أعلى رتبة من الصغير، وهو ثقة، وذاك في حفظه شيء. هل إذا قرأت الإمام في الفجر نتابعه؟ نعم نتابعه وتؤمن معه، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه. هل هناك كلام لابن القيم في زاد المعاد يقول بقنوت الفجر؟ نعم يوجد كلام، لكن قنوت الفجر بمعنى إطالة الفجر، وليس بمعنى القنوت الذي هو الدعاء بعد القيام من الركوع. وقد نقلت كلام ابن القيم في كتاب القول المبين في أخطاء المصلين. هل ورد في حديث في سنن ابن ماجه أن أحد التابعين قال لأبيه: يا أبتاه، لقد صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يقنتون؟ قال: لا، هو محدث. نعم، هذا عن طارق الأجعي، وهو صحيح عنه، وقد حرفه بعض معاصرين ممن طبع كتب الشافعي كتاب الأم، فقال: يا بني فحدث، بدل محدث قال فحدث، بدل محدث فحرفه بقوله فحدث، وفرق كبير بين فحدث ومحدث. هل عصية عصت الله ورسوله هل دعاء عليهم؟ نعم، لأن علة الدعاء المخالفة، وهذا حاصلة. هل ألا يحمل الجمع بين الأحاديث الواردة في الصحيحين والوارد خارجها في القنوت على طول القيام في الذكر؟ الدعاء الذي ورد في القنوت النازلة لا يحمل على طول الصلاة، يحمل على ألفاظ مخصوصة من دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم العن فلانا، اللهم اجدد وطأتك على فلان، اللهم أنجي فلانا، لا يقال أنه طول الصلاة. قنوت النازلة لا يحمل على طول الصلاة. أما القنوت الآخر إن نقل عن أنس ما زال رسول الله يقنط، لا بد تجمع أن النبي قنط شهر ثم ترك، وما زال رسول الله يقنط حتى فرق الحياة، حتى نجمع نقول المراد بالقنوت هنا شيء، والمراد بالإثبات شيء، والمراد بالنفي أو بالترك شيء، والله تعالى أعلم. اسمع. أسئلة كثيرة تكررت: إذا الإمام قنط وأنا لا أرى القنوت هل أرفع يدي؟ نعم ارفع يديك. الفرق بين حدث ومحدث: محدث بدعة، حدث أنه سنة، انقله على أنه سنة، فرق كبير بين الأمرين. إمام يقنط بعد الفجر يوم الجمعة وهو ليس بالإمام الراتب ويداوم عليه، نائب الراتب كالراتب، نائب الراتب كالراتب، هل يجوز الدعاء في الوتر لمعين وعلى معين؟ إذا كان النصف الثاني من رمضان فلا حرج، إن وقع نازلة، وهذا يسمى عند العلماء التداخل. وأزيدكم شيئا مهما، أن الإمام أحمد رحمه الله داخل مما هو من جنس الدعاء بين دعاء ختم القرآن في الصلاة بشرط ألا يتداعى إليه، فأرشد إماما صلى به مرة وقد ختم القرآن: إن قمت فادعوا بنا وأطل الدعاء، فلما تداعى الناس صرفه. وهذا ينقل عن أحمد من باب التخريج وليس من باب أنه نقل شيئا مأثورا عن النبي أو عن صحبه، كما يتوسع متأخرو الحنابلة ولا سيما المعاصرين منهم فيقولون ما قال أحمد هذا إلا بدليل، هذا ليس بصحيح، هذا من باب المداخلة وتوسع في الأمر. وأزيدكم شيئا وهو مهما، وهو مهم ويحتاج إلى استقراء، الإمام ابن القيم يقول في بعض ألفاظه: وسهل أحمد في كذا، ونرى تساهلا في بعض الأقوال لشيخ الإسلام لابن تيمية، وهذا التساهل يكون مبني على أصول ومبني على تخريج وقع نظيره ومثيله لبعض السلف من الصحابة أو التابعين. وبالتالي لو أن الإمام قنت وداوم على القنوت في النصف الثاني من الوتر وصادف أن كانت نازلة، فجمع وداخل بين قنوت الوتر بابتدائه اللهم اهدنا فيمن هديت، وبين القنوت النازلة بدعائه لقوم أو بالنجاة لأقوام، فمثل هذا تأذن به أصول أهل العلم وأصول السلف وفتاوى المتأخرين وعلى رأسهم أحمد. والله تعالى أعلم. هل يجوز الخطيب رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة؟ لا. وسيأتينا في كتاب الجمعة من صحيح مسلم أن عمارة بن رؤيبة الصحابي البدري رأى بشر بن مروان الخليفة الأموي يخطب ويرفع يديه على المنبر، فقال عمارة بن رؤيبة: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بالسبابة وهو على المنبر. ولذا لا يشرع لا لإمام ولا لمأموم من رفع اليدين. لماذا المداومة بعد النصف من رمضان بالقنوت النازلة من الصحابة؟ والأصل أن دعاء القنوت نزلت نازلة كعدو لفعل الصحابة في زمن عمر، وكان الصحابة متوافرون وفعلهم مجتمعين حجة من دين الله. أما قول الواحد منهم ولا سيما في وقت الخلاف، فأحمد لأنه أثري كان يقول: إن وجد في المسألة الواحدة عدة أقوال عن عدة من الصحابة أو عن الصحابة والتابعين، كان يقول في المسألة قولان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة. إذا عنده في مسألة 10 أقوال للصحابة والتابعين يقول في المسألة 10 أقوال. وقد ظلم أحمد من قال عنه إنه ليس بفقيه، كما ظلم شيخنا الألباني من قال عنه ليس بفقيه. ذلك أن الرواية عند أحمد واسعة، فكان من سؤل يفتي بالرواية ويسكت، كان لا يقتحم المهالك بنفسه. ولذا كان مالك يقول: وددت لو أني جلدت بكل مسألة قلتها برأيي جلدة حتى أقدم إلى الله ولا شيء علي. فأحمد استفاد من هذا، ما قال شيء من رأيه. عند أحمد رواية عجيبة، رواية واسعة، أمام تراث النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والقولية والتقريرية، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، تابعي التابعين، تابعيهم. فكان إن سئل يقول محفوظه ويبقى للسائل الأقوال في المسألة رحمه الله. ولذا صدق من قال عنه: تابعي كبير تأخر به الزمن. هل يجوز أن نقول عصية رسوله استحباب السجع في الدعاء؟ السجع المتكلف مرفوض ومذموم. أسجع كسجع الكهان؟ فقد أنكر النبي على من يسجع كسجع الكهان. أما السجع الذي يقع في الحال دون تكلف وعلى السجية فهذا من البلاغة ولا حرج في ذلك. ما موقفنا من يقول أن أنا أقلد الشافعي في هذه المسألة ولا يجوز لك أن تنكر عليه في الأمور المختلف فيها؟ إخواني، مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف شعار كبير والأمر ليس كذلك، والإمام ابن القيم عالج هذه المسألة في إعلام الموقعين، والإتيان على المسألة بتفاصيلها وتأصيلها وقواعدها ومداخلاتها يحتاج لمحاضرة كاملة. لكن فرق بين مسألة من بلغه الدليل ومن لم يبلغه الدليل، بين متأول وغير متأول، بين مسألة وقع فيها الخلاف ولكل قول مستند ومسألة وقع فيها الخلاف ولا مستند لقول دون الآخر، فليست مسائل الخلاف على درجة واحدة، ليست مسائل الخلاف على درجة واحدة. يعني كان يقول أيوب السختياني رحمه الله: لو أنك أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، لو أنك أخذت بحل إتيان النساء في المحاش من أهل مكة وحل نبيذ أهل الكوفة وحل الغنى من أهل المدينة لاجتمع فيك الشر كله، لو أنك أخذت رخص العلم في النكاح، رخص أهل العلم في النكاح، فأخذت من الشافعية عدم وجوب المهر الممول، ومن المالكية عدم وجوب الشاهدين، ومن الجمهور عدم وجوب الإشهار، ومن أبي حنيفة عدم رضا ولي الأمر، فأبرمت عقد نكاح دون شاهدين وإشهاد ودون مهر ممول ودون رضا ولي أمر، ماذا يكون هذا؟ وهذا من الأئمة الأربعة دون أن نخرج عن غيرهم. هل الخلاف الموجود اليوم في نبيذ أهل الكوفة كالخلاف الذي كان موجودا في عصر التابعين في نبيذ أهل الكوفة؟ الخلاف في نبيذ أهل الكوفة انتهى وفرغ منه. هل الخلاف في إتيان النساء في المحاش في زمن التابعين في خصوصا تابعي مكة كالخلاف الذي استقرت عليه الكلمة في حرمة إتيان النساء في المحاش؟ الخلاف انتهى، وقد ما ينبغي أن نهمل آثار، يعني أن نهمل تحقيقات العلماء وجهودهم. الإمام أحمد ألف كتابا سماه الأشربة، وكان يضعه في كمه، وكان لا يجلس مجلسا في العراق إلا ويقرأ على الناس منه، حتى رحمه الله تعالى قضى على فتنة نبيذ أهل الكوفة. فمسائل أحيانا يقع فيها خلاف، والخلاف معتبر في وقت، لكن تستقر كلمة المحققين في وقت آخر على خلاف ذلك. ولذا قلت لكم أكثر من مرة: إن وجدتم المسألة الواحدة وجدتم الخلاف فيها ممتدا ممتدا بين العلماء الربانيين المحققين الباحثين عن الدليل، فعلى اختلاف أعصارهم وأمصارهم بقي الخلاف قائما بينهم في هذه المسألة، فهذه المسائل التي لا ينكر فيها الخلاف. أما إذا أجمعت الكلمة، إذا أجمعت الكلمة على تخطئة عالم من العلماء وإن كان صحابيا، يعني لو واحد بيننا الآن أفتى بمقولة أبو طلحة الأنصاري، بمقولة أبي طلحة الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري سئل: هل أكل البرد يفطر الصائم؟ قال: إيش البرد؟ ما يعرف البرد، عاش في المدينة ما يعرف البرد. قال: بركة من السماء. قيل له: بركة من السماء؟ بركة من السماء هذه لا تفطر، بركة الله يوجدها في العروق والدم. قال: ما تفطر. فهو لم يفهم البرد، أن البرد ينزل من السماء وهو ماء ويذوب، وإذا وضع في الفم يصبح ماء ويبلعه الإنسان كماء. فلو جاءنا رجل الآن وقال: ثبت بالإسناد الصحيح عن أبي طلحة الأنصاري أنه لم يفطر آكل البرد، وأنا سآكل البرد وأنا صائم، نعزره ونجلده، وليس فقط ننكر عليه. فهذه الملابسات في مسائل الخلاف ينبغي أن يعتد بها، ألا تنظر إلى تراث العلماء وجهود العلماء وتحقيقات العلماء، وأن تنظر للمسألة. المسائل العلماء اختلفوا في تصورها، أول ما ظهر بعض المسائل العلماء ما فهموا. قرأت كتابا يسمى رحلة الحجازية، مطبوع في تونس في 3 أجزاء لعالم اسمه محمد السنوسي، عاش في عهد الدولة العثمانية وانتقل من تونس، ذهب إلى فرنسا، وفرنسا هي صاحبة باكورة الثورة الصناعية الحديثة، فرأى آلات ورأى انتقال دم ورأى عجائب الدنيا رأى هناك. فلما رجع كتب رحلته، فبدأ يتصور لو هذه الأشياء تأتي لبلاد المسلمين ويفرع عليها الأحكام، الأحكام الفقهية. فالآن تفريع الأحكام الفقهية في بدايات تصور الأشياء غير ما تستقر الكلمة. الدخان أول ما ظهر الإمام الشوكاني يعني 1950 كان يقول الدخان مباح، كان يستخدم على أنه يتطبب به. طب الدخان كل جهود العلماء في أضرار الدخان والمؤتمرات التي عقدت في أضرار الدخان نجعلها هدرا من أجل مقولة الإمام الشوكاني، والشوكاني على العين والرأس، أنا لا أقدح فيه، أتكلم أنا أسلط سهامي على قوله لا على شخصه، فرقوا بين القول والشخص. فهو رحمه الله يتكلم من بيئته على ما يعرف على ما تصور. ولذا لو وجدتم عالم من العلماء قال إن اللحية غير واجبة، قال الدخان حلال في زمن من الأزمنة، قال مسألة من المسائل، هذه الكتب التي بين أيديكم احمدوا ربكم وجدتم في زمن دخلت مئات الحسرات من قبل العلماء معهم في القبور لأنهم ما رأوا ما رأيتوا من الكتب. فالآن أنت سهل تقف على الأشياء، لكن أنت الآن انظر لما قال العالم قولا، لما وقع الخلاف انظر ماذا بأيديه من الكتب، ماذا بأيديه من أدلة، كيف يمحصون المسائل. الخلاف الذي كان بين علماء فقهاء في العصور السابقة ما كانت الأدلة قد دونت والسنة قد جمعت وحققت وتبين الصحيح من الضعيف. الذي يقول مثلا فلان محدث ليس بفقيه، إذا لم تعمل أثر قوله في الفقه في التصحيح والتضعيف فكأنك تضحك على نفسك، إيش فائدة قولك أنه محدث إذا لم يكن لتصحيحه وتضعيفه أثر على اختيارك الفقهي؟ فأي معنى لاعترافك بأنه محدث؟ أن تعبث تتكلم كلام في الهواء. ولذا إخواني مسائل الخلاف مسائل يعني تحتاج ضوابط، وأنا أنصحكم وأرى من اللزوم عليكم أن تنظروا كلام الإمام ابن القيم في إعلام ربه. وأنا الآن لا أحفظ جزء الصفحة التي فيها كلامه في لا إنكار في مسائل الخلاف، لكن حقيقة كلامه بديع للغاية، كلامه بديع للغاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.